إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الإخوة المكرمون، نحن نلاقي مع اليوم الثالث الرابع من شهر ربيع الثاني لسنة 1426 من الهجرة النبوية المباركة، ونحن نلاقي أيضا مع المشهد 11 من سورة الأنبياء. قلنا لكم إن سورة الأنبياء سورة مكية نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة، فسورة الأنبياء سورة مكية نزلت في وقت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يواجه المحن ويواجه المصائب والتعنت من هؤلاء الوثنيين، لذلك نزلت هذه السورة ترضية وتسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي في أول الجزء 17، وهي 112 آية. أما اليوم فنحن مع المشهد 11 من هذه السورة، وهو استعراض لأنبياء الله ودعوتهم من خلال مواجهتهم، ومن خلال هذا الاستعراض القرآني الذي يؤكد لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن العاقبة للمتقين. ضرب القرآن أنموذجا لهؤلاء الأنبياء الصابرين المحتسبين، سواء كان النبي غنيا ملكا كما في داود وابنه سليمان، أو في أيوب الذي كان غنيا ثم أصابته محنة وابتلاء المرض. ثم يشير القرآن باستعراض سريع وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين، وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. المشهد الذي سندندن حوله اليوم هو مشهد ذي النون صاحب الحوت. هو نبي من أنبياء الله، لكن بعض من أخذوا الأخبار من ذوي المرضى من الإسرائيليات وغير ذلك شنعوا على هذا النبي الكريم، وقالوا إن هذا النبي قد اعترض على قدر الله. القرآن عندما يتكلم في القصص القرآني يتكلم من خلال يستعرض في جمل وآيات قصار. ذكر قصة هذا النبي في سورة يونس، بل إن سورة يونس هي اسمها كلها لم تذكر هذا النبي إلا في آية واحدة، الآية 98. هذا
هذا النبي تستعرض سيرته وقصته من خلال سورة يونس ثم الأنبياء ثم الصفات، ويذكر أيضا في القلم من خلال آيات القصار. وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. هذا النبي، إذن الموقف هنا موقف دعاء، وكل الاستعراض في سورة الأنبياء تركز على أن هناك محنا يواجهها الداعي إلى الله، وخاصة أنبياء الله يواجهونها، وهذه المحن وهذه الإحن تحتاج إلى صبر عظيم، وتحتاج إلى توبة وإلى دعاء أيضا. لما مس الضر أيوب ماذا قال؟ دعا ربه، ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. مجرد مس دعا ربه. هنا أيضا أيوب يدعو ربه، لما مس الضر أيوب دعا ربه، هنا يدعو جنون. من هو جنون هذا الذي يتكلم عنه القرآن؟ هذا النبي نشأ في بيئة، هناك في بيئة أهل العراق، هناك في الموصل قرية من قرى أهل نينوى. هذا الذي دعا قومه ولكنهم عاندوا وكذبوه وكفروا، وظل معهم 9 سنين يدعوهم فلم يؤمن معه أحد ولم يؤمن بدعوته أحد. هذا درس كما قلنا لكم من قبل للدعاء الذين ييأسون من الناس. إذا دعوا الناس إلى محاضرة أو إلى درس ولم يأتي إلا صف واحد أو لم يأتي إلا عدد قليل، ربما لغى المحاضرة نهائيا، لأنه ليس في يعني هذا الرجل ذو حيثية، كيف لا يجلس أمامه عدد وعناء كثر. بل إن النبي يظل يدعو إلى الله ولم يؤمن معه أحد. فلما يأس منهم وضجر منهم خرج مغاضبا، غضبا، قال لهم أنذرتكم 3 بعد 3 سينزل عليكم عذاب. خلاص انتهى الأمر، وهذا جاءه بوحي. ولما قال الناس إذا خرج يونس أو بات معكم فإنكم لا تهتموا بهذا العذاب، ولكن إذا خرج من قريتكم فترقبوه وترصدوه، فإنه رجل صالح وربما يحدث العذاب. هؤلاء الناس ترقبوا يونس عليه السلام، ولما خرج يونس هذا النبي الكريم مغاضبا لهؤلاء خرج اعتزلهم واعتبر ان الهلاك سيحدث بعد 3 ليالي. خرج الناس تائبين الى الله وقذف الله في قلوبهم التوبه لتعلموا لماذا عاتبه ربه وسماه ملين، اي صاحب الذنب، لماذا اذنب وعاقبه ربه بان حبسه في سجن عجيب لم يحبس أحد في تاريخ البشرية في مثل هذا السجن، منذ أن خلق الله الأرض إلى قيام الساعة لم يسجن أحد في هذا السجن. سجن الله هذا النبي لأنه خرج مغاضبا، رغم أنه خرج مغاضبا إلى ربه ولم يخرج ضجرا. ما الذي جعله يضجر؟ هو لما قال لهم وأنذرهم بعذاب الله ماذا فعلوا؟ خرجوا وفرقوا بين النساء والأولاد وخرجت بهائمهم وأبقارهم وكل من تتخيلونه في القرية خرجوا في الصحراء يسألون الله التوبة ويبكون ويتضورون ويؤوبون إلى الله بأنهم أذنبوا وتابوا وسابوا. ولكن يونس عليه السلام لم يعلم أنهم خرجوا وتابوا، فانتظر 3 ليال بعد اليوم الثالث لم يرى شيئا. القرية كما هي، أصوات الديكة، الحركة لم تزل مستمرة في هذه القرية. هنا غضب يونس، لم ينزل عليه الوحي، لم ينتظر الوحي بماذا عزاه أن يفعل. خرج مغاضبا هنا، قال لو أني رجعت إلى هؤلاء، لأنه لا يعلم أنهم تابوا، كيف يا رب أنا قد أنذرتهم أنك ستعذبهم بعد 3 ليال ولم تعذبهم، إذن فإنني كذاب، سيتهمونني بالكذب وربما يقتلونني، وكيف بدعوة أنا نبي أقول لهم إنني نبي وإنكم ستهلكون بعد 3، ورغم ذلك فإنك يا رب لم تنزل ولم تحل بهم هذه القارعة. هنا خرج من هذه الديار مغاضبا إلى طريق آخر حتى وصل إلى شاطئ بحر، فركب في السفينة مع الناس. هنا هذا هو السر الذي يقول فظن أن لن نقدر عليه. هنا قال بعض من لا يفهمون اللغة العربية، قالوا فظن أن لن نقدر عليه، أي أن الله لن يستطيع أن يقدر عليه، بالمعنى هل هذا يليق حتى في مقام رجل عادي وليس نبيا؟ هل يليق هذا أن أنا أقول أن يا رب لن تقدر علي؟ من الذي يستطيع أن يقول هذا تحدي؟ هذا كفر بالله العظيم، أنك تنفي القدرة عن الله تعالى. لكن يونس لم يشأ أن يقول ذلك، وحاشاه أن يقول ذلك، فظن أن لن نقدر عليه، هو ظن أن لن نضيق عليه. ألم تقرأوا قول الله تعالى فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقا، أي فضيق عليه رزق. إذن كلمة قدر بمعنى ضيق، وظن أن لن نقدر عليه، فظن أن لن نقدر عليه أي أن لن نضيق عليه في الدنيا، يعني سيذهب إلى قرى كثيرة، يعني يعلم أن الله إذا كنتم تخليتم عني وأنتم كفرتم وكذبتم ولم يحل عليكم عذاب الله سبحانه وتعالى، فإن الله لن يضيق علي في أن أجد قرى أخرى وأن أجد أناسا آخرين أنشر بينهم الدعوة. هذا هو المقصود لهذه الآية، أنه فظن أن لن نقدر عليه، أي فظن أن لن نضيق عليه في أن يجد مأوى أو يجد قرى أو يجد بلادا كثيرة يدعو فيها بدلا من قريته نينوى. لكن عاتبه ربه لماذا؟ لأنه لم يصبر. وينبغي على الرسل وعلى الأنبياء أن يصبروا وينتظر الوحي، هو قرر بدون أن ينتظر الوحي لأنه لم ينزل، ابتلاه الله بعدم نزول الوحي في هذه الفترة، فقرر أنه لو رجع إلى قريته مرة أخرى يقال له أنت هددتنا ولم يحدث خسف ولا مسخ ولم تنزل السماء بقارعة ولم يحدث لنا مثل ما حدث لقوم ثمود وعاد، لم يحدث لنا الطوفان مثل قوم نوح، ربما عابوه وربما هو ظن هذا. هذا هو الذي يليق بمقام النبوة وهو نبي معصوم، لكن هذه العصمة لا تنفي أن الله عاتبه في ذلك ولامه في ذلك. يجب عليك أن تنتظر الوحي كما فعل مع داود، ألم نقل لكم كيف عاتب الله داود ولامه، رغم أن داود كان يجتهد في ذلك ولم يكن شيء، مثل ما قال: وهل أتاك نبأ الخصم إذ تصوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط. القضية إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب. هنا هذان الرجلان ليسا رجلين بشريين، هما ملكان جاء ليعلم داود وهو في المحراب على هيئة قضية لأنه قاضٍ لكي يتعلم. قال إن هذا أخي له 99 نعجة، هي ليست القضية نعجة بمعنى تتصورها النعجة يعني الماعز، هو يكن عن المرأة، يعني أنا لي 99 امرأة وأخي له امرأة، يعني أخي له 99 امرأة في عرفهم لم كانوا يتزوجون كثيرا، كما في صحيح البخاري إن نبي الله سليمان كانت له 100 امرأة. فهذا في عرفهم وفي زمانهم وفي شرعهم إن أخي له 99 امرأة وليست نعجة، حتى لا يتصور أخي له 99 معزة وأنا لي معزة واحدة. فقال ضم هذه المعزة لي، النعجة لي، لا هو يقصد ضم امرأتك يعني طلقها وأنا أخذها لأكمل بها المئة لأنك لست في حاجة إليها. هو يعرف كيف هذا بالمنطق، واحد عنده 99 امرأة وآخر عنده امرأة والصاحب 99 يقول أعطيني أكمل بها المئة، هو ليس له إلا لدي هذه. هذا تعليم لداود لماذا؟ لأن داود عليه السلام أراد خطبة امرأة من قومها، فلما أراد هذه المرأة وداود كانت لديه 99 كما قيل في الرواية كانت له 99 امرأة، فأراد خطبة امرأة والناس كانوا قد خطبوا هذه المرأة لرجل آخر، ولكنهم يعلمون يريدون أن يعني يصاهروا نبي الله داود، ففسخوا الخطبة مع الرجل لأنهم يحبون داود عليه السلام الذي يريد أن يصاهر ويناسب نبيا، وداود لم يعلم بالقصة، وهي قصة أوريا الشهيرة التي تفنن فيها أهل الكتاب وزوروا على داود عليه السلام أنه أعجبته قائده أوريا، وهذا قائده أوريا هذا كان جنديا كبيرا وضابطا في جيشه، وأنه أعجبته المرأة فقال لأوريا اذهب إلى قتال الأعداء وليخطب هو هذه المرأة. هذا يفعله موسوليني، يفعله هتلر، يفعله هؤلاء السفاحون، أما أن يفعله نبي ويوجد في العهد القديم ويوجد في كتبهم ويلوثون سيرة النبي أنه يعني تعجبه هذه المرأة كأنه يعني وقعت في قلبي نبي مغرم يعني والهام والعياذ بالله، وحاشا لله هذا وحاشا لنبيه داود أن يفعل ذلك، ولكن القصة هكذا كما قال أهل الإسلام أنها لا تتعدى إلا هذا، أن المرأة هذه كان داود بعض الناس قالوا له إن هذه امرأة صالحة فتزوجه ولا يعلم القصة، فلما أراد غضب الخاطب هذا وغضب لماذا أنتم ارتبطتم معايا بعهد فبعد عهد ولماذا تريدون أن تفسخ، وداود لم يكن يعلم، فجاءه الملكان ليعلماه. إن هو داود حكم بسرعة، قال يعني حكم إن كيف هذا يحدث واحد عنده 99 ويضم واحدة، فأنت يا داود أصلا أنت واقع في هذه، وهما ملكان جاء ليعلم داود عليه السلام، ولذلك وظن داود أنما فتناه فخر راكعا وأنا، لما علم أن هذه كانت فتنة فخرر، هذا هو الذي يليق بمقام النبوة. وهكذا نبي الله يونس عليه السلام لما علم أنه انتظر الوحي لم يأتي الوحي ففهم بهذا واجتهد بعقله، لكن الله بين أن هذا خطأ وهذا ذنب عظيم يجب عليك أن تنتظر ولا تيأس من الدعوة، وإن تصبر عليهم 100 مرة تحاول في 100 الواحدة ثم تحاول في 1000 ثم 1000، إنك نبي وإنك داعية يجب عليك أن تصبر عليهم إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. ماذا فعل الله به؟ فعل الله به جعله يسير. انظر الاستدراج هنا، صار فظن أن لم نقدر عليه، راح ركب مع أهل السفينة فهذا البحر وماش. وكان في شرعهم أنه إذا حدث مثل هذا ربما واحد ارتكب ذنبا، إذا كان هناك تسبين في السفينة في البحر، إذا غشيهم موج شديد والريح تأتي، يعلمون أن هناك رجلا بينهم قد اقترف ذنبا. فقالوا، لأن يعني كل واحد يستحي، اقترعوا بينكم ولابد أن نخفف السفينة، واحد نرمي في الماء حتى يهدأ الموج. فقال لهم يونس، هم يعلمون أنه رجل صالح، أنا ألقوني لأن المسألة مسألتي أنا، الذنب ذنبي أنا. قالوا لا يا نبي الله، إنك رجل صالح وحاشاك ذلك، ورفضوا واقترعوا عدة مرات والقرعة تأتي والسهم يأتي فيه. انظر إلى الفتنة، وهم يرفضون، كيف هذا النبي الصالح هذا يقترف ذنبا؟ قال لهم إن الموج وإن السفينة لن تهدأ حتى تلقونهم، هو ربي يطلبني، دعوني وربي، إن ربي يطلبني لتهدأوا ولتسيروا إلى أماكنكم. فألقى بنفسه أو ألقوه، ألقوه في البحر في اليم، انظر ألقوه في اليم. ها الذي يقول لشيء كن فيكون، ماذا يقول؟ فالتقمه الحوت وهو مليم. الله لا يريد أن يغرق نبيه ولا يعذبه، ولكن يريد أن يعلمه ويعلم الأنبياء فيما بعد، ويعلم نبينا ويعلمنا أيضا أن هناك ربا يحمي أولياءه، وإن كان هناك بطش، وإن كان هناك تعذيب، وإن كانت هناك فتن، وإن كانت هناك ابتلاءات، فإن الله لن يتخلى عن أوليائه. فلما ألقوه أوحى الله إلى الحوت، سمكة كبيرة ضخمة، أوحى الله إلى الحوت إن يونس ليس لك بمطعم ولا مأكل، لا تخدش له لحما ولا تكسر له عظما، واجعل بطنك مسجدا ليونس. أوحى الله إلى الحوت فهو عبد من عباده، مخلوق من مخلوقات الله، قال له ليس لك برزق، إن يونس ليس لك برزق، لا تخدش له لحما، لأنه لو دخل في بطن الحوت، بطن الحوت عبارة عن ماكينة آلات تدمر وتقطع مثل التروس، فيطحنه طحنا، وهو يبتلع الحيتان الصغيرة والأسماك الصغيرة فيفتتها ويدمرها، يظل يأكل فيها هكذا عدة أيام. فتخيل هذا جسد بشر مكثف الثلاث اصلا. انظر ماذا قال، فالتقمه الحوت وهو مليم، حال يونس وهو مليم، وهو جنون اي صاحب الحوت، وهو مليم اي صاحب ذنب. لماذا الذنب؟ لانه لم يصبر على قومه ولم يرجع اليهم ولم ينتظر الوحي، وكان ينبغي عليه الا يخرج مضطجرا مغاضبا هكذا، رغم انه خرج مغاضبا لربه، رغم انه خرج كل ذلك يفعله من اجل الله، لكن الله يريد ان يتعبده الناس بما يريد هو لا بما تريد شخوصنا، حتى وان كان نبيا مرسلا. فالتقمه الحوت وهو مليم، انظر الى فضل الدعاء هنا. اول ما، هذا نبي صالح، اول ما قال داود يونس عندما كان في بطن الحوت، ان قذف الله في قلبه، علمه هذه الكلمات السريعات، قال ان لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، اعتراف بالوحدانية وإنكار ونكران بكل ما دون الله من معبودات باطلة، وإثبات التوحيد لله، وفي نفس الوقت إقرار بالذنب. أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، الظالمين لنفسي، الظالمين لربي، لأنني لم أنتظر الوحي ولم أرحم قومي، وإنهم كانوا 100,000 أو يزيدون، كانوا 100,000 أو يزيدون، كانوا سيحفظون حفيظا واحدا. هذه الدعوات وصلت إلى عرش الرحمن فاستجاب لها على الفور. ظل يونس عليه السلام في بطن الحوت ظلمة فوق ظلمة فوق ظلمة، وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، ونادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الظلمات هنا ظلمة البحر وظلمة الليل وظلمة الحوت، فهو في بطن الحوت يسير به في أي مكان في أسفل البحر. بل إن الله أسمع يونس وهو في بطن البحر وفي قاع البحر، أسمع تسبيحات هذه المخلوقات، وهو يسمع هذه التسبيحات، كل هذا يسبح بحمد الله تعالى، حتى قال لما سمع هذا الحس أوحى الله إليه أن يا يونس هذه مخلوقاتي وهذا خلقي يسبحني وهو في بطن البحر، لم ييأس مني ولم يصبر على ولم يضجر ولم يخرج مغاضبا، فقال أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فأوحى الله تعالى إلى الحوت، ظل في الحوت كما قال بعض المفسرين، قالوا 3 ليالي، وقيل ظل 40 يوما يطوف به الحوت حتى قذفه على الساحل بوحي وبأمر من الله. انظر، هذا سجن، لقد سجنت عبدي. قال الله لملائكته لما سألوا يا ربنا إنا نسمع هذا الدعاء، لما سمعوا هذا الدعاء لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، وهذا الدعاء يصل إلى تحت العرش، قالوا نسمع دعاء من بلاد غريبة. قال ألا تعرفون صوت هذا من؟ إنه صوت عبدي يونس، لقد سجنته وحبسته في بطن الحوت لأنه اقترف ذنبا. قالوا يا ربنا عبدك يونس، هذا العبد الصالح الذي كان يرفع عمله في اليوم والليلة، كان يصعد إليه، كان شغال في الدعاء والذكر على طول، ونحن كنا دائما نرى هذا ونسمع دعاء عبدك يونس الذي كان يرفع إليه العمل في كل يوم وليلة. قال بلى لأنه قد أذنب ذنبا. قالوا يا ربنا فهذا دعاء شفعنا فيه. قال فأوحى الله تعالى إلى الحوت أن ألقه على الساحل. هذه بركة الدعاء وبركة العمل الصالح، وهو كما قال صلى الله عليه وسلم للغلام، قال لابن عباس يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فلا تسأل إلا الله، اعرف ربك في الرخاء، هذا هو المهم في الحديث، اعرف ربك في الرخاء يعرفك في الشدة، اعرف ربك، كان يعرف ويعبد. انظر ماذا شهدت الملائكة، يا ربنا هذا عبدك يونس الذي كان يصل إليه ويرفع إليه العمل كل يوم وليلة، عمله الصالح، إذا كان يتقرب إلى ربه بالعمل الصالح في الرخاء، عرفه الله في الشدة. اعرف ربك في الرخاء يعرفك في الشدة، وهنا استجاب له ربه، ولذلك كان رسول الله يحب دعاء نبي الله يونس، وهذا الدعاء هو من الأدعية الطيبة لكل المبتلين، سواء المبتلى في كرب سجن أو في كرب مرض أو في ضائقة، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. إذا أقررت بذنبك وإذا اعترفت بخطئك وبخطيئتك وإذا أقررت أن هناك ربا معبودا لا يعبد أحد سواه، إذا أقررت بكل ذلك فإن الله سيكشف عنك الضر برحمته ومنته، إلا أن يكون الله قد اختارك شهيدا واصطفاك لمنزلة علا، لأن بعض الناس قد لا ينتهي بلاؤهم ويستمرون في السجون إلى سنوات وسنوات وهم يدعون مثل هذا الدعاء وغيره من الأدعية، لكنها الفتنة ولكنه الابتلاء ولكنه التمحيص، أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى الرجل على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة وقوة زيد في ابتلائه، هذا هو السر. البعض ولذلك ابتلاءات الأنبياء تختلف عن ابتلاءات الناس العاديين، وإلا كانوا يقتلون الأنبياء بغير حق، لم يقتلوا زكريا ويقتلوا يحيى ويقتلوا هؤلاء الأنبياء وهم أنبياء مكرمون مرسلون معظمون عند ربهم، لكنها اختيار، لكنه الاصطفاء، لكنها الشهادة، لكن الله سبحانه وتعالى يريد أن يعلي منزلة هؤلاء المبتلين. هذا نبي الله ابتلي رغم أنه لم يقترب ذنبا لمفهومنا نحن، لكنه لم يصبر على الدعوة المكلف بها، فسجنه الله في هذه الغواصة الربانية. انظر إلى هذا البشرية التي رجعت القهقرة لتؤمن أن هناك ربا خالقا لهذا الكون هو الذي يصرف، لا تيأس ولا تنهزم. منذ سنوات هذه غواصة كورسيكا، هذه ولا كورسيكا الروسية، هذه غواصة تغوص وتنخر عباب الماء وتعيش تحت، ويستطيعون يتخيلون أنهم يتحكمون في البحار ويتحكمون في الكون، بل إنهم عندما يقولون نحن نتحكم في الكون، ولذلك دائما يترجمون الكون، وبعض المستعربين العرب يترجمون يقولون لك هذا ملك الكون، والعياذ بالله قل ملك الأرض، ملك هذه، لكن الكون بكل مخلوقاته. هذه مصطلحات يمررها أهل الاستكبار والعلو في الأرض، يقولون الكون لأنه بمعنى التحكم ومعنى السيطرة على كل، ليس الكون معنى الأرض، يقصدون كل العوالم التي خلقها الله. فقالوا تحكموا في الغواصة وكانت تمخر والتكنولوجيا وقمة التكنولوجيا في هذه الغواصة. ماذا حدث؟ حبسهم الله في هذه الغواصة وقفع عنهم هذا التنفس الأكسجين. يونس حبس في غواصة من خلق الله وهو الحوت، سمكة تأكل ليس فيها أي مقومات الحياة، أن هؤلاء كانوا يعيشون في مقومات الحياة، يأكلون ويعيشون وربما يتناسلون في نفس الغواصة. حبس الله عنهم هذا الأكسجين أو الهواء، ماذا فعل؟ باتوا جميعا ولم تنجدهم أي قوة جبارة في الأرض، لم تنفعهم أمريكا ولا الإمدادات التي جاءت من الدنمارك ولا بلجيكا ولا كل هؤلاء المتقدمون ظاهريا وماديا، لم يستطيعوا أن ينجدوا هؤلاء وهم يستطرقون ويرسلون رسالات الإغاثة. ماتوا جميعا صريعا، أخمدهم الله تعالى وحبس أنفاسهم في هذه الغواصة التي كانوا يتكبرون بها ويتجسسون على عباد الله ويدمرون هنا ويستعرضون البحار والمحيطات. إن الله سبحانه وتعالى جعل مثل هذه الآيات، ولكن أكثر الناس لا يفقهون، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ولكن المسلمين لا يتعظون من هذا، أن هؤلاء أصحاب القوى الجبارة لم يستطيعوا أن ينقذوا غواصة صغيرة حبسوا فيها أكثر من 100 من رجالهم المدربين جيدا في مثل هذه العمليات، لم يستطيعوا أن ينفذوا حتى يفتحوا نافذة ليستنشقوا ليغرقوا حتى بأي طريقة، لم يستطيعوا ذلك. وانظر ويأتي الله ويقص علينا منذ 14 قرنا ونحن نتلو هذا القرآن العظيم، ويتكلم الله فيه على يونس فالتقمه الحوت وهو مليم، فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. ولذلك قال الله تعالى حتى لا يظن الظن أن نبي الله يونس كان رجلا عاديا تقرؤون يستهترون بسيرته حتى في كتب العهد القديم، حتى بعض المسلمين الخائدين الذين يكتبون مثل هذا القصص يعني يتكلمون عن هذا النبي بهذا الاستهتار والاستخفاف، والله يقول في قرآنه لأن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المضحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون فنجيناه بعد هذا أبق إلى الفلك المشحون يعني ابتعد كأنه عبد آبق يعني خرج الذي يخرج ما أبق إلى الفلك غاضب يعني عندما يخرج الإنسان من يقول هذا أبق يعني إنسان ابتعد وغضب أبق إلى الفلك المشحون يعني السفينة فساهم فكان من المضحضين أي من المغلوبين كل مرة السهم يأتي عليه هو ليكون من المغلوبين هذا الله يريد آية ولذلك قال الإمام القرطبي لا يظن ظان حتى لا يظن ظان أنه لو حدث لهم مثل هذا في سفينة ما مثلا والسفينة ما جابهم البحر يقولون تعالوا نتأسى بقصة سيدنا يونس ونرقي واحد فينا في البحر حتى السفينة إيه تخف قال هذا عبث لا يجوز هذا في شريعة الإسلام لو أن سفينة اختل توازنها وأن البحر هاج من حواليهم في زماننا هو يقصد في زمانه هو حتى في زماننا نحن لا يجوز الاستشهاد بقصة يونس في هذه الحالة نقول نلقي واحد فينا ونقترع ونرمي في البحر لماذا؟ قال لأن هذا كان في شرعهم ولأن هذا كان لإبراز آية من آيات الله في قصة يونس لأن الله لا يريد أن يغرق يونس لأن هذه مسألة خاصة لإبراز المعجزة فلا يجوز الاستشهاد بالمعجزة في مثل هذه الحالات الفردية فإحنا مجموعة من الناس راكبين السفينة في البحر الأبيض المتوسط أو في النيل أو في غير ذلك وحدث موت شديد يقول تعالوا نرمي واحد فينا في البحر هذا لا يجوز شرعا أصلا ولا يجوز الاستشهاد بقصة يونس في هذه الحالة لأنها كانت في إطار المعجزة وكانت في إطار الآية الباهرة وكانت عتابا من الله لنبيه فلا يجوز الاستشهاد بها في إلقاء واحد لأن السفينة تتخف بل عليهم كما قال القرطبي وابن العربي وغيرهم من علماء الأدلة قال يجب عليهم أن يصبروا جميعا ويحتسبوا جميعا إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المضحضين ماذا فعل عندما التقمه ذكر الله تعالى أنه كان من المسبحين فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعث قال قائل طب كيف يبعث وهو إلى يوم يبعثون هل سيظل في بطن الحوت الآية هكذا للبث في بطنه أي في بطن الحوت إلى يوم يبعثون أي أن هل سيظل نبي الله إلى يوم يبعثون هل سيظل إلى يوم يبعثون في بطن الحوت والحوت سيهلك سيموت في النهاية كيف هذه الآية تخوفنا بالمصير وبالمآل وبحال الإنسان عندما يموت لأن الإنسان يموت على حاله الذي هو فيه نبي الله لو مات في بطن الحوت سيموت الحوت ويهلك فيما بعد لكن يوم القيامة سيبعث على الهيئة الأولى التي قبض فيها يعني في بطن الحوت يبعثه الله من بطن الحوت وكذلك الذي يعاقر الخمر واحد جالس عمال يعمل لي سهرة حمراء أو زرقاء أو صفراء وجالس يعاقر الخمر أو يزني وقبضه الله في هذا الموقف يأتي على رؤوس الأشهاد فيطبعه الله تعالى بعد أن ستره في الدنيا يأتي وهو في يده زجاجة الخمر أو أنه نائم مع امرأة وبنفس الصورة وبنفس الملابس متلبس بجريمته أمام الخلائق بعد أن ستره الله تعالى بين أربع جدران وبعد أن ستره الله تعالى يأتي مفضوحا يوم القيامة ولذلك الذي يموت ساجدا يبعث ساجدا، الذي يموت بلا إله إلا الله يبعث بلا إله إلا الله، الذي يموت متصدقا يبعث متصدقا. فاختاروا لأنفسكم أي ميتة، واختاروا لأنفسكم أي مبعث وأي رؤية وأي تلبس يراكم فيه الله سبحانه وتعالى وتراكم الخلائق يوم القيامة. إنها فضيحة كبيرة عندما يرى تأتي وأنت سارق والعياذ بالله، وقد مت وأنت تسرق، ومت وأنت تسب الدين، ومت وأنت لا تصلي. تخيل وأنك لا تصلي، جاء الفجر جاء الظهر جاء العصر، ويؤتى بهذا يوم القيامة يأتيك الله سبحانه. هذا في الحياة الأخرى. أما في البرزخ فإن مع كل أذان يأتيك الملكان يقرعانك ويضربانك ويعذبانك حتى تؤدي الصلاة وتنتهي الصلاة، ولن تقبل صلاتك. هو من باب التعذيب ومن باب التهويل والتقريع. اختاروا لأنفسكم أي ميتة. ولذلك عندما قال الله تعالى لولا دعاؤه ولولا تسبيحه الذي ألهمه الله تعالى، وليس بتسبيحك أنت، لا تظن أن عبادتك هي التي ستوصلك. لولا تسبيح نبي الله جنون صاحب الحوت، لولا تسبيحه لربه للبس في بطنه إلى يوم يبعثون، ولكن للبس في بطنه إلى يوم يبعثون إيه؟ معذبا مذموما، لأن الله قال في آية أخرى سنقولها في الخطبة الثانية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نثنى عليه الخير كله، نشكره لا نكفره، ونخلع ونترك من يجره. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفظ، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار محيط. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى ربه وهو مكبوم. الله يقول لنبيه يا محمد لا تكن كصاحب الحوت، لا تكن كصاحب الحوت، ليس في النبوة ولا في الأخلاق، ويقصد له لا تكن مضطجرا، لا تغضب ولا تقلق في دعوتك، واصبر، لأن أخاك يونس لم يصبر فعاتبناه وسجناه في الحوت. لا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم. نادى وهو مكظوم أي حبيس محبوس وهو في الحبس، نادى بهذا الدعاء العظيم الذي ترتجف منه القلوب تنخلع منه القلوب، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لولا أن تداركه نعمة من ربه للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. لولا نعمة الله أن وفقه الله تعالى بهذه التوبة وبهذه الكلمات لظل في بطن الحوت وحشر يوم القيامة هكذا على هذه الصفة. فاجتبيناه وجعلناه من الصالحين بعد هذا حتى لا يظن ظن. إذن يجب علينا أن نرجع، إن يونس لمن المرسلين، يجب هو رسول مكرم نبي عظيم، يجب علينا أن لا نتهاون. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لتعلموا عظمة نبيكم وتواضعه، تعلموا هذا التواضع العظيم وعظمة تواضع الرسول صلى الله عليه وسلم، كما قال في الصحيحين لا ينبغي لعبد أن يفضلني على يونس ابن متى، وهو النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي ذكر اسم أبيه، لا تفضلوني على يونس ابن متى، لا ينبغي لأحد أن يفضلني على الأنبياء، وفي رواية لا ينبغي لأحد أن يفضلني، لا تفضلوني على يونس ابن متى. كيف هذا؟ رغم أن نبينا في المرتبة هو أعظم رسل الله فعلا، بل إن رسول الله هو الذي قال في الصحيح أنا خير ولد آدم ولا فخر، فهو خيار من خيار من خيار، والذي قال عن نفسه هكذا، وهو الذي يقول أيضا لا تفضلوني على يونس بن متى ولا تفضلوني على أحد من الأنبياء. هل هذا هناك؟ هل هناك تناقض هنا؟ لا، ليس هذا تناقض، هذا مقام النبوة والتواضع، لأن بعض الصحابة حدثت مشكلة بينهم وبين بعض أهل الكتاب عندما قالوا، قال الرجل يغيظ المسلم، قال له لا والذي اصطفى موسى على العالمين، قال هو الرجل يعرض برسول الله، يعني قلها بطريقة خبيثة، يعني موسى نبينا أحسن من نبيكم هكذا في المدينة، فلطمه المسلم. فقال، فجاء الرجل يشكو إلى رسول الله، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله لقد قال ولا والذي اصطفى موسى على العالمين، فقلت له وعلى محمد صلى الله عليه وسلم، فلطمته غيرة، يعني لطمه غيرة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يأمر بالقصاص كما في الصحيح، يعني لم يأمر بضربه كما ضربه، لأن الرجل اعتدى على حق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك، لكن الرسول لما أراد أن يبين للناس لا تفعلوا مثل هذا النقاش العقيم، قال لهم لا تفضلوني على أحد من الأنبياء، لا ينبغي لأحد أن يفضلني على يونس بن متى. يعني بعض الناس يونس أجند ورسولنا لم يذنب، يحدث هذه المفاضلة من هذه الطريق والتعصب لدرجة أن يغض من طرف الأنبياء ومن حق يغمس حق الأنبياء. ولذلك قالها رسول الله تواضعا، وهو النبي المكرم وهو أعظم خلق الله من البشر. فرسولنا صلى الله عليه وسلم من أفضل أولي العزم، ولكنه هو الذي قال أنا خيار من خيار، هو خير وليد آدم فعلا وخير الأنبياء فعلا. ولماذا قال؟ لأنه لا أحد يستطيع أن يحكي عن النبي، فهو الذي يحكي. هناك مقام الرسول كان يقول أنا خير ولد آدم، لأن من الذي سيروي غير النبي يقول هذا؟ فهو يقولها لأن هذا المقام لابد أن يبين، لكن مقام التواضع ومقام عدم العصبية يقولها ذلك. رسول الله كان متواضعا في كل شيء، انظر إلى تواضع رسول الله، وهو الفاتح العظيم في فتح مكة كما تعلمون، دخل فاتحا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويركب ناقته ويطأطئ رأسه لدرجة أن لحيته لزقت في بطنه، لا يستطيع أن يرفع عينيه تواضعا وهو يدخل مكة. هذا الذي كان طريبا شريدا، هذا الذي سلبت أمواله، وهذا الذي حورب وقتل أصحابه، ها هو ذا يدخل مظفرا، يدخل منتصرا. كان في إمكانه في قانون الحرب في زمانهم أن يبيدهم ويستبيح هذه البلاد ويستبيح هؤلاء الكفار جميعا وأموالهم، ولكنه دخل هكذا متواضعا لا يرفع رأسه، لا كما ترون لهذا المهووس، مهووس بيت السواد عندما يمشي كالديك الرومي مزدفشا، عندما يعلق على ماتشكورا أو قبض على مسكين في جحر من جحور أفغانستان أو غير ذلك، يأتي وانظر يمينه وانظر يساره، شخص مهووس وأمة مهووسة ورجل عنده ناس ينتصر انتصارات وهمية كلها قتل وذبح ودرك، هنا جديد في صورة جديدة ليكون علينا بين فينة وأخرى بهذه الطريقة، وتجدهم ينظر إلى نظر الصبيان، فكر أن هذا صبي صغير يحكم أمة من هؤلاء الذين لا يتسلموا عقولهم في بيوتهم أو في أحذيتهم أو لا تعلموا ماذا يفعلون. هذا الهوس وهذا الاستكبار وهذا الغرور، غرور القوة. انظر إلى الجهة المقابلة، رسول الله يخرج يدخل متواضعا يرحم الناس ويمن على هؤلاء الذين أسرفوا في حقه وأسرفوا في حق الله وأسرفوا في حق الإسلام، ثم يمن على هذا وذاك ويأمر فقط بإهدار دم بعض أكابر سلة من أكابر المجرمين الذين كانوا في قانوننا الآن، في قانون الحرب الآن هم مجرم حرب، ورغم ذلك معظم الثواب الأعظم يمن عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا فعل كل هؤلاء. انظر إلى الجهتين، جهة الاستكبار عندما تنفر وتنتصر ماذا يفعلون، وانظر إلى جهة الإيمان عندما تعلو في الأرض. وهذا هو خلل المعادلة في الكون، خلل المعادلة هنا في الأرض عندما يقولون انظر عمر بن الخطاب رضي الله عنه يدخل بثوبه المرقع وبحارسه المسكين ويركبان ويغمس في الطين ويستلم مفاتيح بيت المقدس في اعظم قوة في التاريخ، وهذا الرجل العظيم يدخل متواضعا وعليه هؤلاء كل هذه الجلبة وهذا المهرجان وهذه البهرجة لا تهمه ولا تشغله ويستلمها. ولما اعتنوا بالبهرجة افلتوا ولم يستلموا حتى عزبة، ويتنازعون في أزقة في فلسطين الآن. الرجل استلمها وهو بثياب مرقعة، ولا يوجد حراسات ولا موتوسيكلات ولا طائرات حداشة بحث ولا أي شيء، داخل هكذا ببساطة ويستلم بجيوشه المؤمنة القوية التي كانت تحارب باسم الله، يستلم مفاتيح بيت المقدس. هؤلاء الذين ضيعوا كل شيء، الدين وكل، وبالبهرجات وكل مؤتمرات لم يفلحوا، حتى كلما يفعل مؤتمر يضيع زقاقا، كلما يضيع شارعا، ويتنزعون في اشياء ازقه، وضيعوا اصل القضيه وهي فلسطين. هؤلاء الذين الفاتحون المسلمون هم اهل التواضع، ولذلك انبياء الله كانوا متواضعين حتى في دعائهم، لم يكونوا متجبرين كما قال أيوب، انظر ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، مسني، لم يقل يا ويلي هلكت يا رب دمرني الضر، رغم 18 سنة وهو يتآكل ويدمر فيه الداء، ورغم ذلك مسني كأنه مس خفيف لا يشكو متضجر. هذا دعاء المتواضعين المخبتين، هؤلاء الفاتحون الذين فتحوا حتى عندما فتح، انظر صلاح الدين قبل الدولة العثمانية، عندما فتح صلاح الدين خاض أكثر من 80 معركة وانتصر فيها معظمها وهزم، ولكن عندما فتح بيت المقدس ماذا فعل؟ منع على هؤلاء الذين كانوا يقتلون الأسارة ودمروا أهل أنطاكية، وحبسوا في يوم واحد حصدوا 30,000 بعد أن أمنوهم، وفرها أكثر من 4,000 نسمة قتلوها في الحروب الصليبية الأولى. ثم يأتي صلاح الدين يستلمها متواضعا ويمن على اليتامى وينم على الأرامل والنساء، رغم أنه كان في استطاعته أن يذبحهم كما ذبحوا أطفال المسلمين وكما ذكروا نساءهم في يوم واحد لما دخل جيوشهم 70,000 قتيل، فجأوا إلى المسجد الأقصى وإلى أزقة المسجد الأقصى، حصدوهم وذبحوهم كل جميعا حتى غاصت خيولهم في دماء المسلمين كما قال ابن الأثير. كان في إمكانها أن تقم وأن يسأر منهم كما ذبحوا وذمروا، من لا يرحم لا يرحم. كان في إمكانها أن يستخدم حديث رسول الله، من لا يرحم لا يرحم كما في الصحيح، ولكنه انظر فعل معهم كل هذا المن بمن، وبن عليهم ورحمهم، ورغم أنهم لا يستحقون في التاريخ بشهادة أبناء جلدتهم، لم يدخل متكبرا أنا صلاح الدين ويأتي مهووسا مثل هؤلاء الذين يدخلون في على حين غرة ويقول فتحنا العراق، وتجد فجأة في التلفاز فجأة فين القوة؟ لماذا لم تمشي في شوارع بغداد ونراك هكذا الناس يصفقون لكم جميعا؟ صلاح الدين دخل والناس ترميه بالزهور وبالورود، بحق كانوا يرمونه ذلك ويفرحون ويزفردون ويهللون ويكبرون. هذا الفاتح شاب صغير 24 سنة الذي فتح القسطنطينية هو الذي من عليهم، وكان في إمكانه أن يحرقهم لما لجوا إلى الكنيسة، كان في أن يحرقهم، قالوا لو احرقهم جميعا كما حرقوا المسلمين في بلاد الإسلام، ولكنه أمنهم وأنزلهم من قلائهم جميعا وحمى هؤلاء اليهود الذين يتآمرون على المسيح، هو الذي حماهم من بطش هؤلاء الكاثوليك، بل إنه حمى الأرثوذكس من الكاثوليك، وهو الذي فرق بينهم وكانوا يذبحون بعضهم البعض، ولم يدخلها إلا عبدا مخبتا كان يكبر ويهلل، ولما دخل القسطنطينية على شوارعها نزل وسجد لله ومآذنها والناس يؤذنون يكبرون. هذه هي أفراح المسلمين وأهاديج المسلمين عندما يفتحون وعندما يظفرون بأعدائهم، لا يحرقونهم ولا يدمرونهم ولا يتكلمون بهذا، لا يفعلون جوانتنام ولا يفعلون بجرام ولا هؤلاء الذين ذكرونا بمصائب المسلمين ومصائبها تترى كما قال شاعرنا، وغارة ودعت وأخرى أغارت دك من عصفها البناء المشيد، والمناحة في الديار تعالت كادت لها الرواسي تميد سحقتنا رحى الوقائع سحقا والرزايا والحادثات السود نصف أوطاننا كهف بغايا منتنات ونصفهن لحود يا قيود الطغاة منك تفرنا وعلى القهر كيف تغفو الأسود نشطا يرى الهوان ويقضي هو في شرعنا الحمار البليد لا حياة الإنسان إن صار عبدا ينطفي زهره شقي مريد هذه الأمة المكلومة المعذبة المبتلاة على مدار قرنين الآن انظروا هناك أمة العرب لها حيثية وأمة الإسلام عامة لها حيثية وبحق إن روح الإسلام في الأعاجم أكثر انظر إخواننا الذين كانوا في غوانتنامو وبعضهم هنا يجلس الذين كانوا في غوانتنامو شاهدوا وسمعنا شهادتهم أنهم كانوا يهانون في دينهم يعذبونهم من أجل دينهم يرمون المصحف في المرحاض كلهم شهدوا بذلك بل إن 30 من الأفغان الذين ضربوا برؤوسهم وقالوا زعموا هؤلاء الكذابون ذئاب البيت بيت الثواب عندما قالوا إنهم يحاولون الانتحار لم يحاولوا انتحارا بل إنهم كانوا يضربون الأسلاك والحديد لأنهم رأوا المصاحف توضع في المراحيض فلم يفعلوا شيئا ظلوا يضربون أجنحتهم هكذا حتى دميوا لأنهم لا يستطيعون يريدون أن يفتقوا بهؤلاء وينتصروا لله ولكنهم عاجزون عن ذلك من أجل هؤلاء الجبناء الذين يحبسونهم لا يواجهون المسلمين وجها لوجه أبدا دائما لا يقاتلنكم إلا من وراء جدر لا يقاتلوننا إلا بخسة وخيانة ولذلك ألقوا والناس عالموا وأجبوهم في القنوات الفضائية هل صار سائر واحد في بلاد الإسلام البلاد العربية أنا أعرف بلاد العربية بصفة خاصة انتصارا لهذه المهزلة قاموا أمام سفارة أمريكية أو بريطانية أو أي شيء ويحتج ويعملوا تظاهرة انتصارا للقرآن انتصارا للقرآن في بلادنا لن نقول هنا في بلاد العرب لم ينتصروا ولم يثور ولكن يثورون المادة 76 والمادة 67 والمادة 173 يثور وربع ويقتلون من أجل تعديل المادة وتخيير المادة والتداول والتعديل يعني ماذا ستقولون لربكم من أجل مادة يعني الدستور بقية الدستور سيتوافقون عليها طب الدستور في مصائب أخرى يعني غير المادة هذه في دستور في مصائب أخرى لو أنك أمنت بها كلها لكنت على شفا هلك لكنكم لا تثوروا مرة هذه الجماعات المسيسة إسلاميا لم تدعوا أبناءها ولا أبناءها للثورة مرة واحدة للتظاهر مرة واحدة من أجل نصرة قرآننا الكريم الذي يهان ولم بكل قنوات أكثر من 100 مليون يشاهدون هذه القنوات ويقرؤون يسمعون أن المصحف بيس به وأهين ووضع في المراحيض ولم ينتصر أحد ولم يقم أحد نصرة بهذا القرآن الكريم خسة وخساسة ونزالة حدثت هذه البلادة ما هذه البلادة التي حدثت في المسلمين لا ينتصرون لرسولهم ولا ينتصرون لربهم ولا ينتصرون لقرآنهم فأي حياة هذه والله لبطن الأرض خير لنا من ظهرها ولذلك سلط الله علينا أعداءنا لأننا لا ننتصر لديننا لا ننتصر لأي شيء حتى كانوا قديما يقول ربما يثيرون لأرزاقهم حتى أرزاقهم لا ينتصرون ولا ينتصرون لها فأي هوان إذن أنت تحتاج إلى أن أمريكيا يطرق بابك ويقول لك افتح لي الباب لأنني سأغتصب زوجتك أو أختك وستقول له سأدافع أو أفكر أو ربما أنت تنتظر هذا لأن أخاك في جوارك يفعل به الأمريكان الأفاعيل وأنتم تنتظر تنظرون وتأكلون وتقلبون الريموت كنترول أمام التلفاز وتشاهدون هذه مسألة تسلية كأن لحومنا ولحوم أبنائنا في فلسطين وأفغانستان وفي كشمير والفلبين وتايلاند وكل بقاع الأرض كأن لحومنا نأكلها نحن مشاهد التلفاز نأكل أبنائنا ونحن لأن الدبابة التي تذهب وتضمخ هذه اللحوم هي توضع في ثنايا أسناننا، نأكلهم ونشاركهم، لأننا عندما نأكل الطعام وننتظر ما شاء الله هكذا الناس يعذبون، هكذا الناس مات الإخوة واحد من الإضراب هكذا لا ينتصر. انظروا مات أكثر من 4 أو 6 في أفغانستان، أفغانستان المحتلة، المصائف فيها فترة، والعدو والفقر فيهم كما تعلمون، ورغم ذلك فعلا إن هذه البلاد هي من بلاد الخير التي دائما تنتصر الإسلام رغم كل التعتيم والمصاعب. انظر حدة مدن كثيرة اليوم وأنت على مدار الأسبوع، مظاهرات عارمة من أجل رواية قرأوها أن الأمريكان وضعوا الجنود كانوا يضعون المصحف في المرحاض. هو هذه رياح التغيير ورياح الثورة ورياح الدين، هذا القرآن خاص في أفغانستان، خاص لجنوب شرق آسيا، هذا أنتم مادة العرب، مادة الإسلام، هؤلاء الذين نشروا النور في بقاع الأرض، أهل الجزيرة وأهل اليمن، أهل مصر، هؤلاء جميعا، أهل الشمال الأفريقية وهؤلاء جميعا، أين هم؟ هؤلاء مادة العرب والإسلام الذين نشروا، لماذا هم نائمون؟ لماذا هذا المواس؟ أمة ميتة، أمة العرب ميتة. ولذلك سلط الله علينا سفلة القوم، سلط الله علينا سفلة القوم يحكموننا، وكان لا ننتصر لديننا. ومن يهن الله فما له من مكرم. تخيل لما نحن نحكم بحظيرة من الحيوانات، الفهد والأسد والحمار والأطفال والغلمان والصبيان والخصيان، هذه حظيرة تحكمنا. ولكل ذلك هو أن لأننا فرطنا في حق ديننا، مات أبناؤنا وقتلوا في دمشق في حلب قديما 20,000، ورغم ذلك لم ينتصر أحد، وكانها خراب. والله إن المرأة لا يغضب عندما يموت له، تموت له فرخة أو دجاجة أو بعض الدجاجات، ويحزن ويوم نكد لأنه يقول لك الشوطة أخذتهم، يعني جاءت طم هكذا أخذتهم. هؤلاء الناس الذين يموتون بالجملة وبالقطاع، لماذا لا نحزن؟ لماذا لا ننتصر لهم؟ انظر إلى أخواننا الذين يؤذنون في الفراغ، ننتصرون. هائل جديد بلاد المجرمة. لذلك أحد الإخوة سألنا عن موضوع الإضراب هذا وحكم الإضراب الذي من أحق الأخ أبو بكر هذا رحمة الله عليه، نحسبه جيدا، الذي قتلوه لأنهم أهملوا في علاجه. هذا الإضراب من الناحية الشرعية الله يقول ولا تقتلوا أنفسكم، نعم صح لا تقتلوا أنفسكم، لكن هؤلاء يضربون يشربون الماء، لا يضربون عن الطعام، بمعنى أنك تضرب عن الطعام والشراب، لأنك لو أضربت عن ممكن تظل 4 أيام تموت. لكن الإضراب هنا يمتنع عن الطعام فقط، ويشرب الماء أو بعض الملح أو يأخذ بعض الحلوى القليلة السكر مثلا لحتى يحافظ على نفسه، هذا هو الإضراب المقصود به. ولا يظن الظن أن مسألة الإضراب معناها يمتنع عن الطعام والشراب كليا، إن هذا لا يجوز. هؤلاء الإخوة يفهمون كما نفهم نحن، ولكن دليل على ذلك أسبوع واحد الرجل أضرب أسبوع ثم تركوه وأهملوه ونادوا للطبيب وأطرقوا عليه الباب، يجب عليك أن تنقذه لأن حياته تنزل والضغط الدم ينزل، ورغم ذلك أهملوا هذا المجرم السفاح الطبيب الذي يكون مسؤولا، لأن هؤلاء ليسوا أطباء كما تعلمون، هي معاه شهادة ولكنه جزار سفاح من أي صنعة أخرى، هو مخبر تبع الأمن. لذلك قتلوه بهذه الطريقة ليخوفوا الناس ويرهبوهم، ولأن هذا الإضراب لا يؤثر في هذه الدول المجرمة، هذه الحكومات الديكتاتورية لا يؤثر فيها، ربما يؤثر في الغرب لأن هناك وسائل إعلام وهناك منظمات مدنية وغير ذلك بتضغط في مثل هذه الأمور، أما في بلادنا فإنها لا تؤثر كثيرا. لكن ما حكم أن يموت بهذه الطريقة؟ نحسبه شهيدا ونحسبه قد قتل مظلوما، وأنهم هم الذين أهملوه، هو حاول يضغط حتى يحسن من وضعه، وهذه طريقة معروفة أنك بتضغط بأقصى ما يمكن. هناك بعض الإخوة أضرب لمدة شهر وهنا ما يضرب 40 يوما، ها؟ ولكن لا يحدث له شيء، أما يضرب أسبوع ويموت هذه ليست سهلة، حتى لو كان يعني مريض لا يموت بهذه السرعة. إذن هم الذين أهملوه وهم الذين، لكن ناحية الإضراب من الناحية الشرعية هذه وسيلة جائزة من الناحية الشرعية للضغط عليهم لأنك تضرب عن الطعام على الأكل فقط. أما إذا كنت تعلم أن جسدك سيتدمر وستهلك لا محالة، هذه مسألة أخرى يجب عليك أن تفوض الإضراب في هذه الحالة. لكن ما الذي جعلنا نتكلم في هذه القضية؟ أدخلونا في قضية وسببها الظلم، سببها هؤلاء المجرمون، سببها هؤلاء الحكام الذين لا يحكموننا بأي شيء إلا بالحديد والنار. أصرنا نتكلم إضراب وحقوق المضرب وغير المضرب، لا. هو حقه، هو مظلوم لأنه وضعوه أصلا في السجن. إذا نتكلم أدخلونا في قضية فرعية عن أصل المشكلة. أصل المشكلة أنك عصابة استولت على العالم الإسلامي، وأن هناك شعوبا حائرة تائهة نائمة لا تأخذ حقها ولا تنتصر لدينها. لذلك طالما هذه الشعوب تقوم بمظاهرات عبارة عن زينة حديثة في الجدران، هذه المظاهرات لا تخرج إلى الشوارع ولا يفعلون كما قلت لكم أقل وأهون الأشياء، اعتصموا في بيوتكم، لا تخرجوا إلى أعمالكم، لم يأتي جندي ويخرجك من بيتك، خزنوا الطعام لمدة 6 أشهر، وأول حاجة اضرب يوم ثم أسبوع لا تذهب، يعني لا تذهب. تخيل لو أن شعبا مليون منه من العاملين لم يخرجوا في يوم واحد، يسقط حكومات كبيرة جدا. هذه بداية وليست النهاية، هذه البداية. ثم بعد ذلك يبدأ العصيان ويتطور إلى أطول مدة ممكنة. ولكن الناس حتى هذا لا يريدون أن يجلسوا في بيوتهم ولا يفعلوا هذا، لأنهم لن كل المزارات يخافون يحبسوهم ويقبضوا عليهم ويسلطوا عليهم جلاوزة أمن المركزي وأمن الدولة. اجلس في بيتك، لا تذهب إلى عملك لمدة أسبوع. هؤلاء النصابون الذين يقومون يقودون المظاهرات من مثل أحزاب وقيادات، هؤلاء يتعاونون مع الأمن، المظاهرين متظاهرون بالنهار وكتب التقارير بالليل. الجماهير تثق هؤلاء المرتزقة من قيادات أحزاب وغير ذلك. طالما هؤلاء الناس لا ينتصرون لدينهم، بل إنهم يخرجون فقط لتعديل مادة، لحزب، لانتصارات لبعض الفتات، لمدد من هنا وهناك، صدقوني لن ينتصروا. وإن الله سبحانه وتعالى لم يحقق على أيديهم النصر، هذا في ميزان عبد الله لا يحدث أن أمة نائمة تتغير هكذا بالسهولة ويأتيها التغير وكأن ملائكة تأتي لتنتصر لنا. لا والله لا يحدث هذا في ميزان عبد الله أبدا. إن أمة عاملة، إن أمة جادة فاعلة تجتهد وتبتلى في دينها وفي دمائها وفي أنفسها، هي الأمة التي تستحق الريادة وتستحق أن يتنزل عليها النصر. أما الأمة الكسولة، أمة البليدة، الأمة الكسيحة، فإنها لا تستحق نصر الله، لأن نصر الله يتنزل على عباده الصالحين. ولذلك قال الله تعالى وقص علينا سورة الأنبياء بقصصها هذه حتى المشهد 11 اليوم، بأن الرسول صلى الله عليه وسلم ستواجه الصعاب وستواجه المحن وستبتلى، وكن لك عبرة في إخوانك الأنبياء، وكن لك أيها القرشيون وأيها الوثنيون، إن أمما كثيرة عادت أنبياء الله زحرها ودمرها، وإن أمة في المقابل آمنت فنفعها إيمانها، إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. هذه قوم عذاب الله إذا نزل بقوم لا مفر، لا بد أن ينزل، لكن قوم يونس الله استثناهم لأنهم آمنوا قبل أن تأتي الآية، قبل أن تأتي الآية. ولذلك قال لقريش آمنوا به قبل أن تأتيكم الآية، ولكم في قوم يونس عبرة، ولكم في قوم صاحب الحوت عبرة، وأنت يا محمد أنت وأصحابك ستفتح عليكم الدنيا رغم أنهم في الهوان وكما أنهم كانوا في البلاء، لأن الأنبياء كلها نزلت كما في أصح الروايات نزلت قبل الهجرة. إذا لم تكن هناك دولة ولم تكن هناك أي أمال يعقدها يعطيها الرسول للناس، ولكن الله يعطي هذه البشائر لعباده من خلال صبر الأنبياء والعاقبة دائما للمتقين. ولذلك نقول لكم ونقول لأنفسنا إن العاقبة لنا إن شاء الله، لأبنائنا ولأحفادنا ولأمتنا في المستقبل، وإن الإسلام سيظهر رغم عز عزيزين أو ذل ذليل، فإن الإسلام سينتشر وسيدخل كل جحور هذه البلاد إن شاء الله، وسينتصر الإسلام، والهزيمة تكون لم تكون بأيدينا نحن، لأننا للأسف كسالى أمة دليلة. قد يجد قد يخلق الله خلقا من عباده يأتي في رحم هذه الأمة جيلا هم الذين يقودون الأمة لا نحن. للأسف الشديد ليس نحن، لأننا غير مأهلين حتى الآن. نعم توجد عصابة من أمتنا تقاتل وتجاهد هذه هي التي هي اسمها ديمومة الصراع وديمومة الجهاد في سبيل الله. وإلا لو هلكت هذه العصابة التي تجاهد في كل بقاع الدنيا الآن لعاقبنا الله ولأخذنا أخذا كما أخذ الأمم السابقة. لا أبشروا رغم هذا الكتل، أبشروا لأنكم لم تكونوا مثل هنود الحمر، لن يستأصلكم الأمريكان، ولن تكونوا مثل سكان أستراليا أو نيوزيلندا أو هذه الأماكن، بل إن الإسلام هو الذي شوك في حلوقهم إلى يوم القيامة. سيظل هكذا حتى يهزمهم الهزيمة مكراء وتكون مقبرتهم في بلاد الإسلام إن شاء الله. فأبشروا بالنصر، ولكن جددوا الأمل مع الله، جددوا التوبة مع الله. ولكم في يونس عليه السلام عبرة، عندما كان في ظل هذه الظلمات، ظلمات بعضها فوق بعض، ماذا لجأ يونس؟ لجأ إلى ربه. لا تلجأوا إلى أحزاب، ولا تلجأوا إلى هؤلاء البائعين التاجرين للدين، لا تلجأوا إلا إلى الله. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، هو الذي سينجينا وكذلك ننجي المؤمنين. قالها سعد بن أبي وقاص لما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، هل هذه الدعوة المباركة دعوة يونس هي ليونس خاصة؟ قال: بلى، إنها ليونس خاصة ولكم عامة، أي وللمسلمين عامة. ألم تقرأ قول الله تعالى: فنجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين؟ أي وكذلك كما نجينا يونس من الغم كذلك ننجي الذين يفعلون مثله من المؤمنين. وهذه رحمة من رحمات الله، أن لنا إن شاء الله من يدعو بهذا الدعاء، ومن يكون في هذا البلاء، ومن يكون في هذه المصائب، إنه صبر ساعة، وإن الله سبحانه وتعالى سيكشف هذه الغمة. نرفع أكف الذراع جميعا في هذا اليوم الكريم، لعل الله سبحانه وتعالى أن يكشف الغمة عن هذه الغمة. أبناؤك فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك، نسألك بكل اسم هو لك أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء همنا وذهاب غمنا وحزننا. اللهم أذن لشريعتك أن تحكم الأرض وأن تسود. اللهم أذن لشريعتك أن تحكم الأرض وأن تسود. اللهم إن ضعفاء فقونا، فقراء فأغننا، أذلاء فأعزنا، انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، فك أسرهم، تول أمرهم، أحسن خلاصهم، ردهم إلى أهلهم وديارهم ردا جميلا طيبا يا رب العالمين. اللهم اجعل سجونهم بردا وسلاما يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل سجونهم بردا وسلاما يا أرحم الراحمين. اللهم لا تشمت بنا ولا بهم الأعداء. اللهم إنا نتوسل إليك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تفرج كربهم وتفك غمتهم يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين، انصر إخواننا المستضعفين في العراق، انصر إخواننا المستضعفين في أفغانستان وفي الشيشان وفي كشمير وفي الفلبين وفي كل مكان يذكر فيها اسمك يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا إسرافنا في أمرنا. اللهم خذنا ووفقنا إلى طاعتك. اللهم أحسن خلاصنا وحول أحوالنا إلى أحسن حال. اللهم أمين وأقم الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا